بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على النبي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب العلم، باب فضل العلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس،
ليس هذا هو الباب، باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل، هكذا بواب البخاري وهكذا في النسخة المحققة.
المضبوط هنا
باب غير صحيح.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كتاب العلم. يقول المؤلف رحمه الله: كتاب العلم، بعد أن ذكر كتاب بدء الوحي ثم ثنى بعد ذلك وعقبه بكتاب الإيمان، ثلث هنا بذكر كتاب العلم، وذكر فيه فضل العلم وآداب العالم وآداب المتعلم وبعض المسائل المتعلقة بكتاب العلم، وكأنه كالتقدمة لما يريد أن يزدلف إليه بعد ذلك من أبواب كثيرة في شتى الأبواب والكتب فيما يتعلق بباب الأحكام بفروعه وأنواعه وبباب المناقب والسير والمغازي والآداب والتفسير وغير ذلك. فجاء ذكر هذا الكتاب وإفراده من باب التشويق، فلأجل هذا قدم هذا الكتاب هنا وذكر كتاب العلم وضمنه فضل العلم ومزيته ومزية أهله وفضل أهله وفضل طلابه من باب التشويق إلى ما سيذكره بعد ذلك من أنواع العلوم التي تضمنتها الأحاديث النبوية. فلأجل هذا بدأ بذكر كتاب العلم، والمقصود بالعلم هنا هو العلم الشرعي الذي يفيد المكلف معرفة ما يجب لله عز وجل من أمر دينه في عباداته ومعاملاته. والعلم، والمقصود بذلك العلم بالله جل وعلا وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وما يجب من توحيده سبحانه وتعالى وما يجب من معرفة أحكام الشريعة التي بها تقام عبادة المسلم المكلف، وهذا هو المقصود بالعلم. فإن العلم الممدوح طلبه وتحصيله ومذاكرته ومجالسته وإفناء العمر فيه هو العلم الشرعي الذي جاءت النصوص الشرعية في القرآن وفي السنة في بيان فضله والحث عليه والتماسه وطلبه وإفراغ الجهد في تحصيله. وساق فيه هذا الباب، قال: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. وهذه الترجمة فيها إشارة إلى أدب العالم وأدب المتعلم، والعلم له آداب، ومن أعظم ما يعين طالب العلم على تحصيل العلم الشرعي وتثبيته والحصول على بركة هذا العلم الشرعي هو التأدب بآداب العلم الشرعي. فالعلم الشرعي له آداب عظيمة، حري بمن وفقه الله عز وجل لسلوك طريق تحصيل العلم الشرعي أن يعتني بهذه الآداب، وكلما كان طالب العلم حريصا على تحصيل هذه الآداب كلما كان ذلك أدعى لأن ينتفع بعلمه ويبارك الله عز وجل له في هذا العلم الذي يتعلمه. فليس المقصود هو الجمع فقط من العلم وجمع المعارف وجمع العلوم، وإنما المقصود الأعظم هو الانتفاع بالعلم وحصول البركة في العلم الشرعي. ولأجل هذا كان السلف رحمهم الله يحرصون كل الحرص على تعلم آداب العلم، ثم بعد ذلك الشروع في الطلب، في طلب العلم، لأن تحصيل أدب الطلب من أعظم ما يعين على إجادة تحصيل العلم الشرعي. فهنا في هذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله فيه إشارة إلى أدب العالم وأدب المتعلم، والأدب ليس خاصا فقط بالمتعلم، فكذلك حتى العالم، حتى ينتفع الناس بعلمه وحتى يبارك الله عز وجل في العلم الذي آتاه، يجب عليه أن يتأدب بآداب، وينبغي له أن يتأدب بآداب، منها آداب واجبة ومنها آداب مستحبة، وذلك في حق العالم وفي حق المتعلم. وهنا نبه على أدب العالم والمتعلم، أما العالم فلما تضمنه من ترك زجر السائل، بل أدبه بأدب الإعراض عنه، أدبه بأدب الإعراض عنه أولا حتى استوفى ما كان فيه من شغل، ثم رجع إلى جوابه فرفق به لأنه من الأعراب وهم جفاه، وفيه العناية بجواب السائل، ولو لم يكن السؤال والجواب متعينا لكنه مع ذلك رفق به عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن السؤال الذي سأل عن ليس واجبا، وكذا الجواب ليس متعينا، لكن رفق به عليه الصلاة والسلام، وفي ذلك الرفق بالسائلين والمتعلمين والأخذ على أيديهم والتبسط معهم والتواضع لهم وبذل العلم لهم. وأما المتعلم فأدب المتعلم هنا يستفاد من هذا الحديث لما تضمنه من أدب السائل، ألا يسأل العالم وهو منشتغل بغيره، لأن حق الأول مقدم. قال: فسأل متى الساعة، فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم، لأن هذا السائل لم يتأدب بأدب السؤال، فلم يتحين الوقت المناسب للسؤال، فقد سأل في وقت كان المسؤول مشغولا بإفادة غيره، وغيره مقدم على هذا السائل. نعم. حتى إذا قضى عليه الصلاة والسلام حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: أنا ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. وفيه أن من علامات الساعة وقرب قيام الساعة إضاعة الأمانة، تضيع الأمانة، وإضاعتها بتوسيد الأمر إلى غير أهله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بأن ترفع الأمانة ويوضع الأمر ويسند الأمر ويكال الأمر، وتكال المهمات وتكال الإمارات وتكال المسؤوليات إلى غير أهلها المستحقين، إلى غير أهلها الأمناء، وتكثر الخيانة، وهذا ما يحصل كثيرا في كثير من البلدان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفيه من الفوائد أن العلم سؤال وجواب، أن العلم سؤال وجواب، وينبغي لطالب العلم أن يسأل عما أشكل عليه، وألا يترك ما يشكل عليه بدون فهم وسؤال. وقد قيل: حسن السؤال نصف العلم. وهنا مسألة: هل تقطع الخطبة لإجابة السائل؟ خلاف بين أهل العلم، ذهب الإمام مالك وأحمد إلى أنها لا تقطع، بل يجاب إذا فرغ من الخطبة، وجمهور أهل العلم على أنه إذا وقع أثناء واجباتها فلا يجب إجابته، أما إذا فرغ من واجبات الخطبة، إذا فرغ من واجبات الخطبة التي ذكرها الفقهاء من الحمدلة إلى آخره، فإنه لا بأس بأن يجاب بعد ذلك. ورجح ابن حجر رحمه الله، ذهب إلى التفصيل، فقال: إن كان مما يهتم به في أمر الدين لا سيما إن اختص به السائل فيجيب، وإن كان بخلاف ذلك فيؤخره، يؤخر الجواب، وذلك لاختلاف الأحاديث الواردة في ذلك. فإن كان السؤال من الأمور غير المهمة التي ليست معرفتها على الفور، يعني لا يجب معرفتها وفقهها والعلم بها فورا، فيؤخر الجواب، كما جاء في الأحاديث، كما جاء في هذا الحديث، حديث الباب، حديث أبي هريرة الذي أورده المؤلف، وكما في حديث الذي سأل عن الساعة وقد أقيمت الصلاة، فلما قضى الصلاة قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ أخرجه في الصحيحين. أما إن كان السائل به ضرورة ناجزة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وكان السؤال عن أمر يجب العلم به حالا ولا يجوز تأخيره، كما في حديث أبي رفاعة عند مسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب في الحديث، قال: جاء رجل غريب لا يدري دينه، جاء يسأل عن دينه فترك خطبته عليه الصلاة والسلام، وأتي بكرسي فقعد عليه فجعل يعلمه، ثم أتى خطبته فأتم آخرها، فقطع عليه الصلاة والسلام الخطبة وجاء يعلم هذا الرجل، هذا السائل الذي لا يعرف الدين. وجاء أيضا في حديث سمرة عند أحمد لما جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب، وكما في الصحيحين في قصة سالم لما دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب فقال له: أصليت ركعتين؟ وجاء في حديث أنس أيضا في الصحيح أنه كانت الصلاة تقام فيعرض الرجل فيحدث النبي صلى الله عليه وسلم حتى ربما نعس بعض القوم ثم يدخل في الصلاة. وهذا هو القول الأظهر والله أعلم على هذا التفصيل، بأن يقال في التفرقة بين الشيء المسؤول عنه إن كان من الأمور غير المهمة فيؤخر، وإن كان من الأمور المهمة التي يجب العلم بها حالا أو قد يفوت بها مصلحة في هذا الوقت فإنه يقطع الصلاة ويجيب السائل. وفيه من الفوائد جواز مراجعة العالم إذا لم يفهم السائل الجواب، وفيه أهمية تثبت العالم من السائل، إلى غير ذلك من الفوائد. نعم.
باب من رفع صوته بالعلم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا.
وقوله أرهقتنا الصلاة يعني حملتنا الصلاة على أدائها لضيق وقتها. وقوله هنا ويل للأعقاب من النار، الأعقاب المقصود بذلك ما أصاب الأرض من مؤخر الرجل إلى موضع النعل، وذلك لأن كثيرا من الناس قد لا يتم وضوءه فيتهاون في إسباغ وضوئه في مواضع فروض الوضوء، والواجب على المسلم وعلى المسلمة أن يعتني بإيصال الماء إلى جميع فروض الوضوء. ولهذا جاء في حديث عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فهذا رجل استحق عذاب القبر لأجل أنه لم يستتر من بوله أو لم يستنزه من بوله، ولأجل هذا كان وضوءه ناقصا وطهارته ناقصة. فكذلك من لم يغسل جميع أعضاء الوضوء فإنه على خطر، فإن طهارته ناقصة. وجاء في صحيح مسلم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في المسجد فرأى رجلا قد دخل وفي قدمه لمعة قدر الدرهم لم تصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء فصلى، فأمره أن يعيد الوضوء، وتبين بذلك أن صلاته وطهارته ناقصة لأنه لم يتم وضوءه. وقال هنا: باب من رفع صوته بالعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نادى بأعلى صوته أو أمر رجلا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثة. ورفع الصوت هنا للتعليم أو بالتعليم عند الحاجة، إما لبعد المبلغين السامعين، إما لبعدهم، أو لكثرة جمعهم وعددهم، أو لكثرة لغط بعضهم وانشغاله بحديث بعضهم مع بعض. ويلحق به أيضا رفع الصوت ما إذا كان في موعظة، رفع الصوت إذا كان في موعظة يعلم الناس يعظهم موعظة، كما في حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، كما في صحيح مسلم. وفيه حرصه عليه الصلاة والسلام على تعهد أصحابه وأتباعه بالتعليم والإرشاد، وفيه حرصه على أمور الدين كلها. نعم.
باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: وقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة.
وهذا مر معنا فيما سبق هذا الحديث، وذكره هنا المؤلف في باب كتاب العلم، وذلك لما تضمنه من أدب الطلب وأدب العالم وأدب المتعلم أيضا في كتاب العلم. وهنا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحابته من باب شحذ همامهم، وسألهم سؤالا ألغز فيه لغزا علميا، وذلك لشحذ همتهم إلى المعرفة والفهم، حتى يفهم الصحابة رضي الله عنهم هذا الشيء الذي سئل عنه، هذا الشيء الذي قد حصل السؤال عنه. وجاء في لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجمار فكان يأكل منه، وفي هذا تقريب الشيء الذي يسأل عنه للمسؤولين، وألا يلغز جدا فيقع الناس في أشياء لا يمكن أن تتصور ولا تكون قريبة من السؤال الذي يسأل عنه، وإنما أتي بهذا الجمار. فسأل عليه الصلاة والسلام ابن عمر رضي الله عنه، لماح، كان لماحا عبد الله بن عمر، فوقع في ذهنه أنه يعني ربط بين السؤال وبين هذا الشيء الذي يأكله النبي عليه الصلاة والسلام وما فهمه من بركات النخلة، فوقع في نفسه أنها النخلة ولم يجب، وكان حياء منه لأنه كان أصغر القوم، وجاء أن عددهم 10 وقيل غير ذلك، وكان أصغرهم، وكان الصحابة كبارا، ومنهم والده عمر رضي الله عنه، ولما خرج قال أخبر أباه عمر أنه وقع في نفسه أنها النخلة، فقال ليتك قلتها، فلو قلتها لكانت أحب إلي من كذا وكذا. ووجه تشبيه المؤمن بالنخلة لكثرة بركة النخلة وكثرة بركة المسلم، فالنخلة مباركة في حال حياتها وكذلك في حال وفاتها، فيستفاد من ثمارها ومن ظلها ومن ليفها ومن سعفها، وكذلك بعد موتها بجذوعها وعروقها يستفاد منها، وكذلك المؤمن مبارك في حياته في أقواله وأفعاله وأخلاقه، وبعد وفاته فيما يخلفه من عمل صالح يكون نفعه متعديا إلى الغير، وما يخلفه من ذرية صالحة تعاهدها بالتربية والتعليم والإرشاد والوعظ وتربيتهم على آداب الإسلام، ولما يخلفه من علم شرعي أو صدقات جارية. فلأجل هذا كانت التشبيه واضحا بين النخلة وبين المؤمن. ومن فوائد هذا الحديث التحريض على الفهم في العلم، وقد بوب عليه البخاري باب الفهم في العلم. ومن فوائده استحباب الحياء ما لم يؤدي إلى فوات المصلحة، ولهذا تمنى عمر أن ابنه لم يسكت. ومن فوائده استحباب ضرب الأمثلة لزيادة الفهم، ومنها توقير الكبير وتقديم الصغير أباه في القول، فابن عمر لم يتكلم ولم يجب لأن أباه كان حاضرا، فاستحيا رضي الله عنه أن يتكلم ويتقدم بين يدي والدي، وهذا من الأدب، وهذا من أدب العلم، وهذا من أدب الولد مع والده. ومن فوائده وجوب التأدب في مجالس العلم، وفيه أن العالم الكبير قد يخفى عليه ما يدركه من هو دونه. قد استدل الإمام مالك رحمه الله على أن الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على أعمال الخير لا يقدح فيها إذا كان أصلها لله تعالى، كما تمنى عمر رضي الله عنه أن يكون ابنه عبد الله قد أجاب عن هذا السؤال. ووجه تمني عمر ما طبع الإنسان عليه من محبة الخير لنفسه ولولده، ولتظهر فضيلة الولد في الفهم من صغره وليزداد حظوة، ولعل عمر رضي الله عنه كان يرجو أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة الفهم.
باب ما جاء في العلم. عن أنس رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ.
قوله هذا الرجل الأبيض المتكئ، الأبيض يعني المشرب بحمرة، كما في رواية الحارث بن عمير الأمغر وهو الأبيض المشرب بحمرة. نعم.
فقال له الرجل: ابن عبد المطلب.
يا ابن عبد المطلب.
يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، آه الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله يا الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله يا الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدتك بالله يا الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر.
وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله بين ظهرانيهم، يعني كان جالسا بينهم فلم يعرفه ولم يتميز عليه الصلاة والسلام بجلسة أو بلباس أو بشيء أو بعلامة، وإنما كان جالسا فيما بينهم فلم يعرفه، ولذلك سأل لأجل أن يعين، سأل عنه حتى يشار إليه عيانا. وفيه الصبر على السائل وإن شدد في مسألته، فهذا الرجل ضمام بن ثعلبة جاء مشددا وقد قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك، ثم استحلفه فيما سأله عنه فيما يتعلق برسالته إلى الناس جميعا، وفيما يتعلق بشأن الصلوات الخمس، وفيما يتعلق بصيام شهر رمضان، وفيما يتعلق بالزكاة. وفيها عموم بعثته عليه الصلاة والسلام لجميع الناس، وفيها فضيلة الجلوس في المسجد، وفيها جواز الحلف على الأمر المحقق لزيادة التأكيد. وقيل إن هذا الحديث أو ضمام بن ثعلبة هو الذي ذكر معنا في حديث طالحة بن عبيد الله الذي مر معنا في الدرس السابق، لما جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول إلى آخره، قال بعضهم إن المذكور في ذاك الحديث هو ضمام بن ثعلبة، وقال آخرون إنه غيره. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. عن أنس رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده.
وهذا الباب فيه إشارة إلى طرق العلم وإيصال العلم، فذكر ما يتعلق بمناولة بإيصال العلم عن طريق المناولة، باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. المناولة هو إرسال الرسائل والكتب ونحوها. فذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، هو المنذر بن ساوى، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى وهو أبرويز بن هرمز أنوشروان، فلما قرأه مزقه. قال فدعا عليهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. وذكر فيه أيضا حديث أنس في كتابه عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يكتب، فقيل إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما. وفيه جواز اتخاذ الخاتم من غير الذاب لختم الرسائل به، والراجح أن اتخاذ الخاتم فيما يتعلق للرجال قال بعضهم إنه سنة لاتخاذه عليه الصلاة والسلام، وقال آخرون إنه ليس بسنة، وهو الأقرب أنه ليس بسنة، وإنما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الحاجة، لأنه كان ولي أمر، وقد أخبر بأن الملوك لا يقبلون كتابا إلا أن يأتي مختوما باسم مرسله، فلأجل هذا اتخذ هذا الخاتم وكتب فيه محمد رسول الله، محمد سطر ورسول سطر، ولفظ الجلالة الله سطر، يعني في ثلاثة أسطر كما جاء في صفة كتابته، كتابة هذه العبارة، فاتخذه عليه الصلاة والسلام لأجل الحاجة ولم يتخذه قبل ذلك، فدل ذلك على أنه عند الحاجة لما كفعله عليه الصلاة والسلام يشرع اتخاذ التختم للرجال. وأما ما سوى ذلك فالأصل أن يرجع إلى عادة أهل البلد، فإن كانت عادة أهل البلد التختم بالفضة للرجال فإنه لا بأس بالتختم بذلك، وإن كان عادة أهل البلد عدم التختم فلا يتختم، والأمر مباح، الأمر أن يقال بالجواز، من أراد أن يتختم فله ذلك، ومن ترك التختم فلم يفته سنة، ولا يقال إنه يقال من السنة التختم مطلقا. ومن فوائده طلب التثبت من صحة الرسائل بمعرفة الخط، بمعرفة الخط أو بختم صاحبه عليه بأن يختمه، أو بأن يكون الحامل عدلا مؤتمنا. وهنا ما يعرف بمسألة التوثيق بالتواقيع الآن المتخذة، وبعضهم يتخذ أختاما خاصة بذلك، وهذا أصل في مسألة التوثيق، توثيق الوثائق وما يتعلق بالصكوك ونحوها. ومن فوائده مراسلة الأمم والملوك لدعوتهم إلى الإسلام. نعم.
باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عز وجل عنه.
وهذا فيه أدب طالب العلم إذا جاء لمجلس العلم أين يجلس، فيجلس حيث ينتهي به المجلس، أو إذا وجد فرجة فله أن يسد خللها فيجلس فيها ولا يتخطى رقاب الناس فيؤذيهم، ولا يقم أحدا ممن سبقه من مجلسه فيجلس مكانه، وإنما يجلس حيث ينتهي به المجلس. هذا هو الأدب في طلب العلم. وقوله هنا فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد في الموطأ فلما وقف سلم، ففيه فائدة البداءة بالسلام، وفيه فائدة أيضا أن القائم يسلم على الجالس. فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وفيه استحباب أن تكون مجالس العلم على سبيل الحلقة، يحلق فيها الجالسون كالحلقة. قال وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فأواه الله. أوى إلى الله يعني لجأ إلى الله، أو بتقدير الحذف أي انضم إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأواه الله مقصود فأواه الله يعني بأنضمه إلى رحمته ورضوانه. وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، فشمله سبحانه وتعالى برحمته وفضله. وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، وليس المقصود بذلك أنه أعرض كل من لم يحضر مجلس العلم، أو من رأى مجلس علم ثم لم يحضره وقفى عنه وذهب عنه أنه يكون معرضا عن الله فيعرض الله عنه، وإنما المقصود بذلك يعني في قوله وأما الآخر فأعرض يحمل على من ذهب معرضا لا لعذر، فقد أعرض عن الذكر وأعرض عن التعلم وليس له عذر يعذر به، فأعرض الله عنه، فالجزاء من جنس العمل أي أنه سخط عليه. ولم يذكر في الحديث أنهما صليا تحية المسجد، وعن ذلك عدة أجوبة. أولا قيل إنه محمول على أن ذلك قبل أن تشرع تحية المسجد، وقيل ثانيا أنهما لم يكونا على وضوء، وقيل ثالثا أنه صليا تحية المسجد ولم يقل ذلك للاهتمام في الحديث بغير تحية المسجد، وقيل ثالثا لكون الوقت ليس وقت نفل، وهذا ذكره من رأى عدم جواز أداء النوافل ومنها تحية المسجد في أوقات النهي. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها جواز التخطي لسد الخلل ما لم يؤذي، فإن خشي الأذى استحب الجلوس حيث ينتهي كما فعل الثاني، ومنها فضل سد خلل الحلق والصفوف، ومنها استحباب التحليق في مجالس العلم وفضل ملازمة حلق العلم والذكر، ومنها أن من سبق إلى مكان فهو أحق به، ومنها استحباب الأدب في مجالس العلم، وفيه الثناء على من زاحم في طلب الخير. ومن فوائد الحديث أيضا جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنها، وأن ذلك لا يعد من الغيبة.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قعد عليه السلام على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، ثم قال أي يوم هذا، فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه.
وفي أدب العلم أن من علم علما أن يبلغه، فإن فائدة العلم أن يرفع الإنسان الجهل عن نفسه، وأن يتعبد لله عز وجل بهذا العلم الذي علمه، ثم بعد ذلك يحمل هذا العلم ويعلمه لمن يجهله، ولا يقتصر بذلك على نفسه، وإنما يدعو غيره إلى هذا العلم ويصبر على الأذى فيه، وبذلك يزكو العلم ويكثر العلم وتحصل البركة. فتجد كثيرا من الناس الذين يعلمون الناس ويبذلون أوقاتهم لهم، يبارك الله عز وجل لهم في علومهم وتتجدد علومهم، ويفتح الله عز وجل لهم من المعارف ما لم يكن لهم بالحسبان. والعلم كلما بذله صاحبه لغيره كلما زكى وكلما زاد وكلما كان أثبت لهذا العالم، فإن العلم يثبت بالتعليم، ومن طرق تثبيت العلم تعليمه لمن يجهله وبذله لمن سأل عنه. فالمؤلف ساق هذا الباب للدلالة على ما سبق، وساق فيه حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال: قعد النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره وأمسك إنسان بخطامه. قيل هو أبو ذر رضي الله عنه، والأقرب أنه هو أبو بكرة، وقد جاءت في رواية التصريح أنه كان ممسكا بخطام بعير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: أو بزمامه. فسألهم عليه الصلاة والسلام عن اليوم والشهر، وجاء في رواية أنه سأله ثلاثة أسئلة عن اليوم والشهر والبلدة، وهو البلد الحرام، فكانوا يجيبونه: الله ورسوله أعلم. هنا اختصر الحديث، وكانوا يجيبونه بقولهم: الله ورسوله أعلم، فردوا العلم إلى الله وإلى رسوله أدبا منهم. فقررهم عليه الصلاة والسلام في كل سؤال سألهم بأن هذا: أليس يوم النحر؟ أليس هذه البلدة؟ أليس بذي الحجة؟ ثم قال وأرشدهم إلى حرمة الدماء والأموال والأعراض، فقال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقوله فإن دماءكم على تقدير محذوف، فإن دماءكم يعني على حذف مضاف، أي فإن سفك دمائكم وأخذ أموالكم وثلب أعراضكم، هذا هو المقصود. بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهنا شبه عليه الصلاة والسلام حرمة الدماء والأموال والأعراض كحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام في يوم من أعظم أيام الشهر الحرام، هو يوم النحر. ولماذا شبه هذا التشبيه وقال كحرمة يومكم هذا؟ مناط التشبيه تشبيه التحريم، تحريم الدماء والأموال والأعراض بحرمة اليوم والشهر والبلد، ظهوره عند السامعين، لأن تحريم البلد والشهر واليوم كان ثابتا في نفوسهم مقررا عندهم، فلم يكن لديهم تحريم الشهر واليوم والبلد لم يكن أمرا مشكوكا فيه أو مترددا فيه، هذا أمر بل هو أمر مسلم لا إشكال فيه عندهم، بخلاف الأنفس والأموال والأعراض، فكانوا في الجاهلية يستبيحونها ويستحلونها. فطرأ عليهم الشرع وجاءهم الشرع المطهر فحرم عليهم ذلك، وجاء بتحريم دم المسلم وتحريم ماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم. والشاهد من هذا الحديث قوله ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، ليبلغ الشاهد الغائب، يعني حض عليه الصلاة والسلام على تبليغ العلم وبذله، وحض على بذله لمن يجهله، لمن غاب عنه، لمن لم يعرفه. وقوله هنا فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه، فيه جواز التحمل قبل كمال الأهلية، وأن الفهم ليس شرطا في الأداء، ليس شرطا في الأداء، يعني الإنسان ما يؤدي إلا إذا فهم، قد يؤدي الشيء وهو لا يفهمه، قد يحفظ الفاتحة ويحفظ القرآن كاملا كما يقع لكثير من الأعاجم الذين لا يعرفون ولا يحسنون اللغة العربية، فيقال لهم يشرع لكم أن تؤدوا هذا العلم فتعلموا القرآن لمن يجهله، ولا يلزم أن تفهم كل معاني القرآن فلا تبلغ القرآن حتى تفهمه، لا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. وفيه الخطبة على موضع عال ليكون أبلغ في إسماعه للناس ورؤيتهم له. نعم.
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السآمة علينا.
قوله باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم، عطف العلم على الموعظة، مع أن الموعظة بعض العلم، وهذا من باب عطف العام بعد الخاص. فالتخول كما يكون في الموعظة فكذلك يكون في العلم، وليس التخول خاصا بالموعظة، بل إنه يشمل أيضا العلم، حتى يقبل الناس على العلم وتنشط الأنفس لقبوله، وحتى لا تزهق الأنفس وتمل ثم تترك طلب العلم أو طلب سماع الوعظ، وإنما الحكمة هو أن تراعى النفس في مجاهدتها، أن تعود النفس وأن تتعاهد النفس بالموعظة بين الفينة والأخرى، هذا هو المشروع، وهذا من الحكمة في مداواة النفس. ولأجل هذا جاءت العبادات متنوعة بين صلاة وصيام وحج وقراءة قرآن وذكر، بل حتى الصلاة مع أنها من أفضل العبادات ومن أجل العبادات التي يتعبد بها لله عز وجل، جاءت أوقات ينهى فيها عن الصلاة. لماذا؟ من الحكمة حتى تنشط النفس بعد أوقات النهي، تنشط لأداء هذه العبادة. ولأجل هذا جاء من فوائد ومن حكم التنويع بين العبادات هو أن تنشط النفس وألا تزهق وألا تمل وألا تنقطع عن أداء هذه العبادة بالكلية إذا كان الإملال لها كثيرا ولزوم هذه العبادة كثيرا على النفس حتى يصل بها إلى الإملال، فإنها يؤدي بها حينئذ إلى الانقطاع. فكذلك الكلام في الموعظة وكذلك في العلم، فإنه يؤخذ مداواة للنفس، يؤخذ مداواة للنفس بحسب حال المتعلمين. وفي هذا استحباب ترك المداومة في الخير في العمل الصالح خشية الإملال، وإن كانت المواظبة مطلوبة، لكنها كما قال أهل العلم على قسمين: إما كل يوم بدون تكلف وإنما يكون شيئا يسيرا، وإما أن يكون يوما وترك يوم، لأجل أن يكون في اليوم الذي تترك فيه الموعظة والعلم أن يكون حاملا على الهمة وقبول والنشاط، على الهمة والنشاط للعلم، وإما أن يكون يوما في الجمعة. ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص، يعني قد يكون بعض الأشخاص عندهم من الهمة ما يكون طلب العلم عندهم كل يوم والساعات الطوال، ولا يملون بل ينشطون ويزداد نشاطهم وتتسابق همتهم أعمارهم وأوقاتهم في تحصيل العلم الشرعي وبذل أوقاتهم كلها في تحصيله. ويقع عند من كان مبتدئا في طلب العلم الملال والإملال، فلا يستطيع الإنسان أن يواصل في حضور كثير من مجالس العلم، فتجده ربما جلس دقائق يسيرة أو سويعات قليلة ثم بعد ذلك تزهق نفسه ولا يستطيع أن يواصل. فهذا يختلف باختلاف الأشخاص كما أنه يختلف باختلاف الأحوال. والضابط في هذا الحاجة مع وجود النشاط فيما يتعلق بالعلم وبالموعظة، الحاجة مع وجود النشاط لا بد أن يراعى في بذل العلم وفي بذل الموعظة وجود الحاجة ووجود النشاط، نشاط المدعوين، نشاط الذين يتوجه إليهم هذا العلم المتعلمين، نشاط الذين يتلقون الوعظ، أن يكون لديهم نشاط لقبول هذا العلم والموعظة. وهذا من أدب الداعية، مراعاة حال المدعو. ولهذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله الحديث. قال فليكن إنك تأتي قوما أهل كتاب. فبين لهم حال المدعو فيه فقه ومعرفة حال المدعو. فلا بد أن يكون العالم والداعية على معرفة بحال المدعوين، فيعرف كيف ما يحتاجونه من العلم، فيقدم الأهم على المهم، ويقدم المهم على غير المهم، ويعرف ما يحتاجونه وما لا يحتاجونه وهكذا.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.
والمراد بذلك تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه في الابتداء. فإذا أسلم، لأنه هذا جاء في لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى الأشعري، وبعث معاذا إلى اليمن داعيين، بعثهما داعيين إلى الله عز وجل، قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وجاء في لفظ يسرا لما بعثهما إلى اليمن، قال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. والمراد بذلك كما أسلفت تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليه في الابتداء، وكذا تعليم العلم والموعظة ينبغي أن يكون بالتدرج، لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده.
باب من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
وهذا الحديث فيه عظم وفضل طلب العلم، وأن من وفقه الله عز وجل لطلب العلم فإن الله جل وعلا أراد به خيرا. ومفهوم الحديث أن من لم يوفقه الله تعالى لطلب العلم الشرعي فإن الله عز وجل لم يرد به خيرا، والعياذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث حديث عظيم، بوب البخاري عليه بقوله: باب من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. الذي يريد الله عز وجل به خيرا وكتب الله جل وعلا له خيرا فإنه يهديه وييسر له طريق الفقه في الدين، والمقصود بذلك الفقه الشرعي بشتى علوم الشريعة، في التوحيد وفي التفسير وفي الحديث وفي فقه الأحكام. وساق فيه حديث معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين منزلته عظيمة، والفقه في الدين لا يحصل إلا لمن بذل وسعه وطاقته في تحصيل هذا العلم الشرعي. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك كما قيل. ومن وضع رجله في الطريق فإنه يوشك أن يصل، لكن الوصية لطلاب العلم ألا ينقطعوا، فإن أعظم ما يحرم طالب العلم من الاستفادة مما يتعلمه هو الانقطاع، فإذا انقطع فإنه لا يحصل علما كثيرا ويفوته شيء كثير. والشيطان أحرص ما يحرص على أن يصد طالب العلم عن سلوك طريق العلم الشرعي، فإن لم يستطع أن يصده فإنه لا يستسلم هذا الشيطان، بل لا يزال يواصل كيده ومكره وعداوته ومعركته مع طالب العلم، فينتقل معه من الصد عن سلوك طريق العلم الشرعي إلى أن يقطعه بعد ابتدائه لطريق العلم الشرعي، فيقطعه على المواصلة، والله المستعان. وما أكثر المنقطعين في طلب العلم الشرعي، سواء من ينقطع بعد بدايته لسنوات، أو ربما انقطع في بداية طلبه، وربما انقطع في أول وضعه قدمه في طلب العلم الشرعي. ولذلك تجد كل الدروس فيما أعلم أنها تبدأ أول ما تبدأ الدروس العلمية يكون العدد كثيرا، ثم الدرس الأول والثاني، ثم ينقطع كثير من الناس، كما يقع للناس في شهر رمضان المبارك. تجد أول شهر رمضان في الأيام الأولى ما أكثر الذين يحرصون على صلاة التراويح، ثالث يوم رابع يوم يبدأ العد التنازلي، ثالث درس رابع درس يبدأ العد التنازلي. نحن الآن في الدرس كم؟ الرابع، ما شاء الله تبارك الله، تقريبا النصف، الله المستعان. وهكذا فالشيطان يحرص يحرص، وهذه تحتاج إلى مجاهدة مجاهدة. ثم إذا جاهد الإنسان نفسه على المداومة والحرص على حضور مجالس العلم، والله إنه بعد ذلك يكون حضور مجالس العلم من أسهل ما يكون عليه، بل إنها تكون كالماء، ككأس الماء لا يمكن أن يستغني عنه. وإذا فاته درس من الدروس ربما مكث اليوم واليومين والثلاثة الأيام وهو قلق، ضيق النفس، ضيق الصدر، حزين الفؤاد، منكسر القلب لما فاته من هذا العلم ومن هذا الدرس الذي لم يحضر. قال: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والمقصود حتى يأتي أمر الله قرب قيام الساعة، وإلا فإن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما جاء في الحديث الصحيحة: أولئك شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. فشرار ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله، أولئك شرار الخلق فعليهم وعليهم تقوم الساعة. وإن المقصود حتى يأتي أمر الله، أمر الله المقصود بها الريح التي تقبض كل من في قلبه شيء من الإيمان، ثم بعد ذلك تبقى أو يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة.
باب الفهم في العلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة، وذكر الحديث وزاد في هذه الرواية: فإذا أنا أصغر القوم فسكت.
ومن فوائد هذا الحديث، وقد سبق مرتين، مر معنا مرتين وهذه المرة الثالثة هذا الحديث، من فوائده جواز إحضار الصبيان إلى مجالس العلم. والفهم أمر مهم جدا، يعني الإنسان إذا لم يفهم فإنه يسأل ويعيد القراءة مرة ومرتين، ويرجع إلى الشرح الأول والشرح الثاني والشرح الثالث حتى يفتح الله عز وجل عليه فهم ما أشكل عليه. وإذا لم يستطع الفهم بعد القراءة والاطلاع والرجوع إلى الشروح فإنه يسأل أهل العلم حتى يكون على بينة. نعم.
باب الاغتباط في العلم والحكمة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
والحسد هو تمني الرجل أن يحول الله إليه نعمة غيره أو فضيلته ويسلبها عنه. والحسد المقصود المذكور في الحديث هنا ليس المقصود به الحسد على ظاهره المعروف، وإنما المقصود بذلك الغبطة، وهذا بمعنى أن يتمنى الإنسان أن يحصل له ما حصل لغيره من العلم والإيمان والعبادة والمسابقة إلى الخيرات والعمل والهداية للعمل الصالح فيغبط هذا. وقد جاء عند الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه، وذكر حديثا طويلا وفيه استواء العامل، وفيه استواء العامل في المال بالحق والمتمني في الأجر، ولفظه: وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت مثل ما يعمل هنا فأجرهما سواء. وذكر في ضدهما وقال: إنهما في الوزر سواء. وفيه ذم الحسد إلا فيما يقرب إلى الله عز وجل، وفيه فضيلة وعظم منزلة النية، فكلما كان الإنسان مخلصا لنيته لله عز وجل فإن العمل الصالح يكون عظيما والأجر كبيرا. فانظر إلى هذا الذي تمنى أن يرزقه الله عز وجل مثل مال فلان من المال فيضعه في سبيل الله وكان صادق النية، فإن الله عز وجل يكتب له أجر ما نوى. الله أكبر. ومثل والآخر الذي آتاه الله عز وجل حكمة، فتمنى هذا الرجل أن يكون له من العلم والحكمة مثل ما عند فلان وكان صادق النية في ذلك، فإن الله عز وجل يكتب له أجر تعليم فلان وأجر حكمة فلان وبذل حكمة فلان للناس، هذا كله يكتبه الله عز وجل لأجل صدق هذا وذاك في نيتهما. ومن أعظم وأكبر النعم على العبد أن يرزقه الله عز وجل العلم ويرزقه تعليم الناس فإن هذا من أعظم النعم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين. وبالعلم وبالمال تقوم كثير من المشاريع الإسلامية، وتقوم كثير، بل إن الجهاد في سبيل الله عز وجل ونشر هذا الدين لا يقوم إلا بأمرين، بالمال وبالعلم الشرعي الصحيح. فإذا اجتمع المال واجتمع العلم الشرعي تمكنت الدعوة الإسلامية، وتمكن الدعاة إلى الله عز وجل من نشر هذا الدين في أصقاع المعمورة. وتجد كثيرا المشاريع الدعوية والأعمال الإغاثية والأعمال التطوعية أحوج ما تحتاج إلى من يقودها بعلم ومن يمولها بالمال.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب،
يعني القرآن، وفيه الدعاء بالعلم، أن يؤتي الله عز وجل الإنسان العلم بالله، اللهم علمني الكتاب، اللهم علمني السنة، اللهم ارزقني علما نافعا. وجاء ولهذا جاء في الحديث اللهم إني أسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا، وتعوذ عليه الصلاة والسلام من علم لا ينفع، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى وعين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. تعوذ من هذه الأربع صلوات ربي وسلامه عليه، كما أنه سأل الله تعالى أن يؤتيه علما ودعا لغيره أن يؤتيه العلم كما في هذا الحديث. فدعا عليه الصلاة والسلام لنفسه أن يؤتيه علما، وتعوذ من علم لا ينفع، دعا لنفسه أن يؤتيه علما، ولكن أي علم؟ أن يكون علما نافعا. وتعوذ بالله من علم لا ينفع ثانيا، ودعا لغيره أن يؤتيه علما كما دعا لابن عباس رضي الله عنهما.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
باب متى يصح سماع الصغير.
باب متى يصح سماع الصغير. وعنه رضي الله عنه قال أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي.
وهذا الحديث قوله باب متى يصح سماع الصغير، مقصود الباب، مقصود المؤلف من إيراد هذا الباب الاستدلال على أن البلوغ ليس شرطا في التحمل، فلا يشترط في تحمل الحديث أن يكون بالغا. فابن عباس رضي الله عنهما روى هذا الحديث وكانت واقعته لما كان صغيرا لما يبلغ الاحتلام، وإنما قرب من الاحتلام ولما يبلغه فلم يحتلم، يعني لم يبلغ سن البلوغ وإن كان قد قاربه. فروى هذا الحديث وفيه فوائد عظيمة وأحكام تستنبط من هذا الحديث ويأتي بإذن الله في كتاب الصلاة، فساقه وقد تحمله قبل البلوغ، ويلحق بذلك العبد والفاسق والكافر، فإن الكافر إذا تحمل حديثا في حال كفره ثم أداه في حال إسلامه فإنه يقبل منه هذا الحديث، وكذلك الفاسق إذا تحمل هذا العلم ثم أداه بعد ذلك بعد استقامته على الدين وتركه لفسقه وفجوره وحصول توبته فإنه يقبل منه هذا. وساق في هذا الحديث أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد نهست الاحتلام، يعني قاربت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا إلى غير جدار. وهذا الحديث استدل بهذا الحديث الجمهور على أن اتخاذ السترة ليس بواجب، لقوله في هذا الحديث يصلي بمنى إلى غير جدار، إذ لو كانت السترة واجبة لصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سترة، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة المتواترة في اتخاذ السترة، وجاءت الأحاديث متكاثرة من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله في اتخاذ السترة، وذلك محمول على أنه سنة مؤكدة لا ينبغي تركها أو التفريط بها. وأما من قال بأنها واجبة فيرد عليه بهذا الحديث في فعله عليه الصلاة والسلام في صلاته بمنى إلى غير جدار، وهذا الحديث من أواخر الأحاديث لأنه كان في متى؟
حجة الوداع.
في حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة. قال فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتانة ترتع، وفي هذا أن المار بين يدي المأمومين لا يقطع صلاة المأمومين بخلاف صلاة الإمام، وقد جاء في الحديث يقطع صلاة المرأة والرجل، المرأة والحمار والكلب الأسود. وهنا أرسل الأتانة ترتع ودخل ومر ابن عباس بين يدي بعض الصف ولم يقوم أحد بمنعه، وقد جاء الأمر بمنع من أراد أن يقطع صلاتك ويمر بين يديك، لم ينهه أحد من ذلك، فدل على أن من يمر بين يدي المأمومين لا يقطع صلاتهم، وإنما الذي يقطع الصلاة هو المرور بين يدي المنفرد أو الإمام. قال: ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي، فكان ذلك إيش؟ كالإقرار لهذه المسألة الشرعية. نعم.
عن محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو.
نعم، وفيه أنه تحمل هذه الواقعة، وكان لما تحملها غير بالغ، وفيه مداعبة النبي عليه الصلاة والسلام للأطفال، وفعله عليه الصلاة والسلام هذا مع ابن عباس على سبيل المداعبة. نعم.
باب فضل من علم وعلم. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
وهذا فيه بيان فضل من تعلم العلم وعلمه، وهو أفضل ممن تعلم العلم ولم يعلمه لغيره، وهما أفضل ممن لم يتعلم العلم ولم يعمل به. فضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المثل لهؤلاء الثلاثة. وقوله في الحديث: كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، الوحي كالغيث، به تحيا، كما أن الغيث تحيا به الأرض فكذلك الغيث تحيا به الأرواح، أرواح بني آدم، ولا استقامة للأرواح بدون الوحي. فكان منها نقية، نقية يعني القطعة الطيبة من الأرض، الخصبة، قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، قبلت تعلمت فانتفعت بهذا العلم وعلمته غيرها. وكان منها أجادب، يعني الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء، أمسكت الماء لكنها لم حفظت الماء، فانتفع الناس بهذا الماء وهي لن تنتفع، لم تعلمه. قال: فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به فعلم وعلم، إلى آخره. وقوله: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، يعني أعرض عنه فلم ينتفع ولم ينفع غيره ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. يقول القرطبي رحمه الله: ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي في حال حاجتهم إليه، وكذا كان الناس قبل مبعثه، فكما أن الغيث يحيي البلد الميت فكذا علوم الدين تحيي القلب الميت. ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، فمنهم أولا العالم العامل المعلم، العالم العامل المعلم، فيه 3 صفات، فهو بمنزلة الأرض الطيبة، شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه، غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم يتفقه فيما جمع لكنه أداه لغيره، فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به، وهو المشار إليه بقوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها. ومنهم، إذن مر معنا كم واحد الآن؟ 2. الثالث قال: ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره، فهو بمنزلة الأرض السبخة أو الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها. وإنما جمع المثل بين الطائفتين الأولين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما، وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها، والله أعلم.
باب رفع العلم وظهور الجهل. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وعنه رضي الله عنه قال: لا أحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء. وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد.
قال: باب رفع العلم وظهور الجهل. ورفع العلم بقبض العلماء كما جاء في الحديث الآخر: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضلوا. فقبض العلم يكون بقبض العلماء، وفيه إشارة إلى الحرص على طلب العلم الشرعي، وفيه الحرص أيضا على نشر العلم الشرعي. فبطلب العلم الشرعي وبنشر العلم الشرعي يقضى على الجهل، وإذا كثر الجهل كثرت الفتن وكثرت المعاصي والذنوب، واستمر الناس الذنوب والمعاصي وخاضوا فيها، وضاع الدين، وضاعت الأعراض، وضاعت الأنساب، وضاعت الأموال. وذكر عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين هذه الأشياء الخمسة، كأن هذه الأمور الخمسة خصت بالذكر لكونها مشعرة باختلال الأمور التي يحصل بحفظها المعاش والمعاد، وهي الدين والعرض والعقل والمال والنفس. صحيح. فأما حفظ الدين لأن رفع العلم يخل به، والعقل لأن شرب الخمر يخل به، والنسب لأن الزنا يخل به، والنفس والمال لأن كثرة الفتن تخل بها. وقوله وتكثر النساء هنا في آخر الزمان، اختلف في ذلك، قيل لكثرة السبايا في آخر الزمان، وقيل لكثرة القتل فيقتل الرجال كثيرا ويبقى النساء، تكثر النساء في ذلك. والأقرب الله أعلم قيل ثالثا إن الله عز وجل يقدر في آخر الزمان من يولد من الذكور ويكثر من يولد من النساء، وتكون الولادات من الذكور أقل من الولادات في حق النساء، والله أعلم. نعم. وفي هذا الحكمة، حكمة الشرع من إباحة تعدد الزوجات، فكثرة النساء هذه من حكمة الله عز وجل، فالذكور أقل من الرجال، وفيه الحكمة العظيمة من تعدد الزوجات. الميكروفون الخارجي مسكر. الحمد لله. طيب، هذا أحد يسمعنا. نعم.
باب فضل العلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم.
وفيه منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وبيان مكانته العلمية، وقد نزل الوحي موافقا لعمر رضي الله عنه في مواضع عديدة، في آية الحجاب وفي أسرى بدر وفي غير ذلك. وأول النبي عليه الصلاة والسلام اللبن بالعلم لاشتراكهما في كثرة النفع بهما. نعم.
باب الفتيا، وهو واقف على الدابة وغيرها. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، فقال: اذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي، فقال: ارمي ولا حرج. فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج.
وهنا الفتية، قال الفتية باب الفتية هو واقف على الدابة وغيرها، فيه أنه لا بأس مشروعية أن يستفتى العالم وإن كان راكبا على دابته، أيا كانت هذه الدابة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه. وفيه إشارة إلى أن الوقوف على الدابة أو أن ركوبها لا بأس به، وكذا وقوفه على الدابة، وإن كان ورد النهي عن اتخاذ ظهور الدواب بمجالس، لكن ذلك محمول لغير الحاجة. أما إذا كان لحاجة حتى يعرفه الناس ويرونه ويسألونه ويرجعون إليه فيستفتونه فيما يشكل عليهم من أمور دينهم ودنياهم، فلا بأس بذلك كما جاء في هذا الحديث. وفي فوائد هذا الحديث، وإن كان سيذكر بإذن الله في كتاب الحج، أن أعمال الحج أعمال يوم النحر، وهي رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. هذه أعمال الحج يوم النحر، يوم العاشر من ذي الحجة للحجاج، هي على الترتيب على سبيل السنة والاستحباب، ومن قدم شيئا على شيء من هذه الأشياء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج. جاءت في رواية رميت بعدما أمسيت، فقال افعل ولا حرج، واستدل بها جمع من أهل العلم على جواز الرمي بعد غروب الشمس، وعليه الفتوى في هذا العصر. فإن بداية الرمي فيما يتعلق برمي جمرة العقبة يبدأ من آخر الليل ليلة العيد، ويمتد إلى طلوع الفجر يوم الحادي عشر. وأما بقية أيام التشريق فإن وقت الرمي يبدأ بعد الزوال ويمتد إلى طلوع الفجر من اليوم الذي بعده، إلا اليوم الثالث عشر، فإن آخر وقت الرمي هو بغروب شمس اليوم الثالث عشر.
نعم.
ويمكن أن يستدل بهذا الحديث على القاعدة الفقهية الكبيرة الكبرى، وهي من القواعد الكبرى في الشريعة، أن المشقة تجلب التيسير.
نعم.
باب من أجاب الفتية بإشارة اليد والرأس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله وما الهرج؟ قال هكذا بيده فحرفها كأنه يريد.
قال بيده هكذا.
قال بيده هكذا فحرفها كأنه يريد القتل. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام،
يعني انكسفت الشمس، لما انكسفت الشمس. نعم.
فقالت سبحان الله، قلت آية، فأشارت برأسها أي نعم، فقمت حتى علاني الغشي فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يقال ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه، هو محمد ثلاثا، فيقال نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
والحديث الأول فيه إشارة إلى الترجمة، إجابة الفتية بإشارة اليد. والحديث الثاني فيه الدليل على ما أشار إليه في الترجمة، الإشارة أو الجواب في الفتية بالرأس، وأن ذلك إذا كان على سبيل على حسب ما يقتضيه المقام، على حسب ما يقتضيه المقام، إذا اقتضى المقام أن يجيبه بيده ويكفي ذلك فلا بأس، أو أن يجيبه برأسه فلا بأس. وأما إذا تضمن ذلك أن يكون ذلك قد يفهم السائل من ذلك احتقار هذا المجيب وهذا المسؤول له بإجابته برأسه أو بيده، فإنه يترك ذلك لأجل ألا يؤدي إلى شيء من إعراض هذا الإنسان عن العلم، أو ربما وقع في نفسه من الشحناء والبغضاء، وربما وقع في ذلك من المفاسد ما لا تحمد عقباه، فيراعى في ذلك أحوال الناس. وربما كان عند بعض الناس عرف، ربما كان عندهم عرف خاص فيما يتعلق ببعض الإشارات أو نحو ذلك، فتراعى عند هؤلاء الناس. وهذا الحديث وحديث أسماء حديث عظيم، ورد في انكساف الشمس، وما ورد فيه من بيان بعض معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما أراه الله عز وجل وما أوحى إليه حتى إنه رأى الجنة والنار، وأخبر عن فتنة القبر، وفيه دليل على إثبات عذاب القبر، وأن الناس يفتنون في قبورهم، والناس في ذلك إما معذب وإما منعم، نعوذ بالله من فتنة القبر. وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى كثرة الاستعاذة من فتنة القبر في أدبار الصلوات قبل أن تنتهي، من قبل أن تقضى الصلاة، قبل التسليم وبعد التشهد الأخير، أن يستعيذ الإنسان من أربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وفي هذا الحديث إشارة ودليل على فتنة القبر، وفتنة القبر تواترت الأدلة على إثباته كما جاءت في القرآن وفي السنة، والأدلة عليها كثيرة، منها قوله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحى إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقوله عز وجل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وجاء في الحديث السابق حديث العباس الذي أوردته أنه عليه الصلاة والسلام لما مر بقبرين فقال أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وجاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام خرج بعدما غربت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبرها إلى آخر ما ورد من الأدلة الدالة على إثبات عذاب القبر. وفيه التحذير من النفاق والكبر والكفر والتحذير من فتنة المسيح الدجال وثبوت سؤال القبر وذم التقليد الباطل في الاعتقادات. نعم.
باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إيهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني أرضعت عقبة والتي تزوج بها. فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل. ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.
وفيها ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم لأنهم يسافرون لأجل طلب العلم الشرعي ومعرفة العلم الشرعي. وهذا هو الواجب أن الإنسان إذا جهل حكم من الأحكام الشرعية أن يسأل عنه ولو أدى ذلك إلى سفره. وقد تيسرت ولله الحمد في هذا الزمن العلوم وتحصيل العلم الشرعي وتيسرت السبل للإفادة عبر وسائل الاتصال. ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يفرط في معرفة العلم الشرعي والسؤال عما أشكل عنه والسؤال عما يقع له من نوازل ومعاملات فربما وقع فيما حرم الله عز وجل عليه تفريطا وتهاونا وتكاسلا في سؤال أهل العلم عما أشكل عليه. والسلف رحمهم الله كانوا لا يكتفون فقط بسؤال إمام المسجد أو إمام الحي أو قاضي البلد وإنما يطلبون العلم ولو أدى ذلك إلى سفرهم مع ما كانوا يكابدونه في ذلك الوقت وفي ذلك الزمن من شدة المؤونة وبعد المسافات وشظف العيش والفقر والعوز وما يتعرضون له من خطر الطريق. فلم يمنعهم ذلك أبدا من الحصول على العلم الشرعي. وهذا من باب تعظيم العلم الشرعي. فالعلم بالحلال والحرام من الأمور المهمة العظيمة التي تبذل فيها المهج والأنفس والأوقات. ولو فات بتحصيلها شيء من الملذات ولو حصل للنفس تعب ومشقة فذلك هين وسهل في سبيل الحصول على هذا العلم الشرعي. ومن فوائد هذا الحديث أنه يكتفى في الرضاع بشهادة امرأة واحدة. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم عليه زوجته لما شهدت امرأة واحدة بأنها أرضعت زوجته بأنه رضع مع زوجته أو أنه أرضعته مع زوجته. فأرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يفارقها فقال كيف وقد قيل. وهذا مذهب الحنابلة والمسألة فيها خلاف لكن الراجح هو ما دل عليه هذا الحديث أنه يكتفى في شهادة الرضاع بامرأة واحدة.
باب التناوب في العلم. عن عمر رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما. فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك. فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثمه ففزعت فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم. فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر.
وفيه تناوب الصحابة رضي الله عنهم وتناوبهم دليل على حرصهم على طلب العلم والاهتمام به وأن طالب العلم لا يغفل عن النظر في أمر معاشه وتحصيل أمور دنياه ونفقة أولاده ومن يعول. وينبغي لطالب العلم أن يسأل عما يفوته من العلم الشرعي. هذه من آداب طالب العلم أن طالب العلم إذا فاته شيء فإنه يسأل عنه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وحرصهم على راحته. نعم.
باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة.
وقوله هنا: إني لا أكاد أدرك الصلاة. لا أكاد أدرك الصلاة، كيف لا أكاد أدرك الصلاة مع أنه يطول؟ المقصود بذلك أي أنه لا يقرب الصلاة في الجماعة، بل يتأخر عنها أحيانا من أجل التطويل. وفيه مراعاة حال الناس في التعليم والموعظة والإمامة في الصلاة، وأن يكون ذلك على الوسط، وأن يكون ذلك بما لا يشق على الناس وبما لا يلحقهم أو يلحق بهم العنة والمشقة والعسر. فمن السنة التخفيف في صلاة الجماعة، وحرص الراعي على ما يصلح شأن رعيته، وحرص الإمام على تأليف قلوب مأموميه، وعلى العالم أن يبين السبب في الحكم ليقنع العامة. وفيه أن المشروع اجتناب ما يكون فيه نفرة أو تنفير عن دين الله عز وجل فيما لا يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم. أما إذا ترتب على ذلك ترك واجب أو فعل محرم فلا تترك الأمور الشرعية، ولا تترك الواجبات، ولا تفعل المنهيات لأجل نفرة بعض الناس ونحوهم. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.